تحية لكم مرة أخرى يا أحبة مشواري في لقائنا المتجدد عبر كنوز الحكمة. كل ثقة أن نجني من هذا اللقاء فائدة وبركة جزيلة لنفوسنا ولإلهنا كل الحمد. كان في منزل أحد المحترفين حرفة غواص تحفة غريبة، وهي صدفة فيها قطعة ورق مطبوعة. وكان السبب في وضع هذه الزينة في البيت أن الرجل كان يوما من الأيام قد غاص في البحر نازلا إلى قعره، وحدث أثناء ذلك أنه رأى صدفة على صخرة وهي ماسكة ورقة مطبوعة، فأخذ الورقة وابتدأ يقرأها من خلال بلورة خوذة بدلته الخاصة بالغواصين، وإذا هي نبذة خلاصية. فكان تأثير الحادث في نفسه بليغا، إذ قال: كيف أرفض قبول رحمة الله في المسيح بعد أن تلحق بي هكذا؟ فتاب هناك في أعماق البحر وقبل المسيح مخلصا له، نائلا التأكيد التام بأن جميع خطاياه قد غفرت، فأصبح بعد ذلك يؤدي شهادة الخلاص الذي حصل له في قعر البحر العميق. صديقي المستمع، إن الإنسان يسمع ما يهمه. روي أن شخصين كانا سائرين في أحد الشوارع بينما هو غاص بالناس والمركبات، ففاجأ أحدهما الآخر بسؤال: هل تسمع صوت الزيز أو صرصار الليل؟ فضحك الآخر وقال: كيف يمكن أن يسمع الزيز وسط هذه الغوغاء؟ عندئذ توقف الأول فقلب حجرا وإذا بالزيز تحته، فأمسكه بيده وقال: إنما يسمع المرء ما درب نفسه على الإصغاء إليه، وبما أنني أخصائي في علم الطبيعة لذلك أستطيع أن أميز بين جميع أصوات الطبيعة، فاسمع الآن. ثم رمى خفية قطعة من النقود على الرصيف، فما لبثا أن رأيا بعضا من الناس يتحسسون جيوبهم ليتحققوا فيما إذا كانت قطعة النقود قد سقطت منهم، الأمر الذي أظهر أنهم كانوا متعلقين بالأموال. صديقي المستمع، هل تسمع صوت الله وتميزه من بين جميع أصوات هذا العالم؟ لأن الحياة الروحية تهمك فوق كل شيء. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في رسالة يهوذا من العهد الجديد لنسمع صوت الله يكلمنا من خلال كلمته. في الحلقة الماضية بدأنا نرى 6 أمثلة عن الارتداد في الماضي، أي عن الابتعاد عن الإيمان. هناك 3 مجموعات و3 أفراد، وقد بدأنا بالحديث عن المجموعات 3. رأينا كيف هلك الشعب القديم في البرية بسبب عدم إيمانهم، وهذا مثال على أن الله يدين الارتداد. فحينما وصل الشعب القديم إلى قادش برنيع رفضوا الدخول إلى أرض الميعاد، كانوا يفضلون البقاء في البرية على تصديق الله، وهذا مثال على الارتداد أو الابتعاد عن الإيمان، فقد ابتعدوا عن الأساس الذي غادروا مصر بناء عليه. فقد أعطاهم الله وعدا مؤلفا من جزئين: أنه سيخرجهم من أرض مصر وأنه سيدخلهم الأرض، لكن عدم إيمان الشعب دفعهم ثانية إلى البرية، وقد تركهم الله هناك لمدة 38 سنة أخرى إلى أن مات كل جيل الكبار ما عدا كالب ويشوع. ثم رأينا بأنه ستكون هناك دينونة للملائكة. الملائكة الساقطة تنقسم إلى فرقتين، فالمجموعة التي كان تمردها كبيرا جدا حفظت في قيود أبدية ولم تعد تتمتع بحرية الحركة، أما المجموعة الثانية من الملائكة الساقطة فهي تتمتع بحرية الحركة وهي تحت قيادة إبليس. ويبدو أن هذه هي الشياطين المذكورة في الكتاب المقدس والتي نعرفها اليوم. يخبرنا الكتاب المقدس عن الملائكة التي تمردت على الله وعن أولئك الذين حفظهم الله إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام، وهناك الكثير ليخبرنا به الكتاب المقدس عن الدينونات القادمة. إذن هناك من ينتظرون الدينونة التي ستحل عليهم في الأيام الأخيرة، وهناك الملائكة الساقطة التي هي الشياطين الطليقة في عالمنا اليوم. نقرأ الآن مرة أخرى من الآية الخامسة وحتى الثامنة من رسالة يهوذا.
فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا، والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام، كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية. ولكن كذلك هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون باستيادة ويفترون على ذوي الأمجاد.
تقول الآية السابعة من رسالة يهوذا: كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية. هذا هو المثال الثالث الذي يضربه لنا يهوذا عن الارتداد في القديم، فقد ذكر الشعب القديم وعدم إيمانه، وذكر الملائكة الذين لم يحافظوا على مكانتهم السابقة، وها هو الآن يتحدث عن أهل سدوم وعمورة والمدن التي حولهما. فقد دان الله هذه المدن تماما، حيث يعتقد البعض أنها مدفونة اليوم تحت البحر الميت. لكن الموقع لا يهمنا بقدر ما يهمنا أن نعرف أن الله أهلك تلك المدن لأن سكانها نجسوا أجسادهم عن طريق ممارستهم للشذوذ الجنسي أو اللواط. ومن المدهش صديقي المستمع أن الشذوذ الجنسي بات يدعى اليوم بالجنسية المثلية، والزنا بات يدعى حبا متحررا، والسكر يدعى إدمانا على الكحول، والقتل يدعى مسا أو جنونا مؤقتا. فمن الواضح أن إبليس يقوم بعمله في تشريب العالم بمفردات جديدة مغلوطة، لكن اللواط يعد في نظر الله خطية أخلاقية كبيرة. وبما أن الله دان البشر في الماضي بسبب هذه الخطية، فيجب أن يكون هذا تحذيرا للناس في زماننا هذا، فالله سيدين أي أمة تسير في هذا الاتجاه. عدد 8: ولكن كذلك هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الأمجاد. هؤلاء المعلمون الكذبة هم الأشخاص الذين ينبغي علينا أن نحذرهم، وكما قال يهوذا في الآية الرابعة: لأنه دخل خلسة أناس، أي أنهم جاءوا إلى الكنيسة متسللين ومتخفين دون أن يفصحوا عن حقيقتهم أو حقيقة عقائدهم، فقد كانوا يدعون شيئا خلاف حقيقتهم. يقدم لنا يهوذا في هذه الآية 4 نقاط تعيننا على التعرف على المعلمين المرتدين. أولا: هم محتلمون، أي يعيشون في عالم وهمي لا وجود له. ثانيا: ينجسون الجسد، أي أنهم يمارسون الشذوذ الجنسي والأمور اللا أخلاقية، وهذا يشبه حديثه عن الأشخاص الذين كانوا يمضون وراء جسد آخر في سدوم وعمورة. لقد دان الله سدوم وعمورة كما أن الملائكة ستدان أيضا، كذلك لم يسمح لشعبه الذي أخرجه من مصر أن يدخل أرض الميعاد بسبب عدم إيمانهم. وهكذا فإن هذه جميعها أمثلة حية يضربها لنا يهوذا. لهذا نحسن صنعا إن أدركنا حقيقة أن الله سيدين أخلاقياتنا الجديدة إن صح التعبير، فهي في حقيقة الأمر ليست أخلاقيات جديدة، وإنما تعود في أصلها إلى أيام سدوم وعمورة وإلى زمن نوح. الصفة الثالثة للمعلمين الكذبة هي أنهم يتهاونون بالسيادة، أي أنهم يرفضون السلطة، فهم يطالبون بوقف عقوبة الإعدام والسماح لكل شخص بعمل ما يشاء بطريقته الخاصة. وللأسف الشديد فإننا نرى عواقب ذلك في مجتمعات العالم اليوم. رابعا، المعلمون الزائفون يفترون على ذوي الأمجاد، أي أنهم يحتقرون أصحاب المناصب الرفيعة ويلقون بالملامة على كل شخص مسؤول، سواء كان هذا الشخص مسؤولا بالفعل عما يجري أم لا. لماذا؟ لأنهم يحتقرون أصحاب السلطة. ورغم أن بعض أصحاب السلطة لا يستأهلون الاحترام، إلا أنه ينبغي احترام مناصبهم على أقل تقدير. وسوف يضرب لنا يهوذا مثلا على ذلك في الآية اللاحقة. وهكذا صديقي المستمع، فمن سمات هؤلاء المرتدين الذين جاءوا إلى الكنيسة هو أنهم دخلوا خلسة وهم فجار، ويحولون نعمة الله إلى دعارة، وينكرون الرب يسوع المسيح. كذلك فهم حالمون وينجسون الجسد، ويتهاونون بالسيادة، ويتهاونون على ذوي الأمجاد. هذه هي سماتهم، وهم خطرون بسبب الطريقة التي دخلوا بها إلى الكنيسة. قضى اليونانيون 10 سنين طويلة ومتعبة وهم يحاصرون مدينة طروادة، لكنهم لم يتمكنوا من اختراق تحصيناتها المنيعة. ثم اقترح أحدهم أن يتم صنع حصان خشبي ضخم يتم إخفاء بعض الجنود فيه وتركه خارج بوابة المدينة مع التظاهر بالانسحاب. وبالفعل قاموا بصنع حصان خشبي ضخم ووضعوا بضعة جنود في داخله وتركوه خارج بوابة مدينة طروادة. وقد أثار ذلك فضول أهل طروادة، لذلك حينما رأوا جيش اليونانيين ينسحب ظنوا أن الحرب قد انتهت، وحينما خرجوا خارجا ورأوا الحصان قاموا بسحبه إلى داخل المدينة. ولابد أن ذاك الحصان كان فريدا من نوعه ويستحق أن يحتفظ به كتحفة فنية. وفي الليل تسلل الجنود المختبئين في الحصان الخشبي وقاموا بفتح بوابات المدينة من الداخل، وفي تلك الأثناء وتحت جنح الظلام عاد جيش اليونانيين لأنهم كانوا يتظاهرون بالانسحاب فقط. وهكذا فإنما عجز عنه جيش من الجنود الأشداء في 10 سنين من الخارج قام به 2 جنود من الداخل. كذلك صديقي المستمع، فقد تأذت الكنيسة من الداخل أكثر مما تأذت من الخارج، بل إن الكنيسة لم تتأذى من الخارج أبدا، فالاضطهاد كان يدفعها إلى النهوض والنمو أكثر فأكثر، لكن خرابها أتى ويأتي غالبا من الداخل. كذلك فقد تمت خيانة يسوع من الداخل وليس من الخارج، فقد خانه أحد تلاميذه وسلمه إلى أمته، ثم خانته أمته وسلمته إلى الرومان الذين صلبوه. وهكذا عزيزي المستمع، فقد تمت خيانة الكنيسة في الماضي وفي يومنا هذا أيضا من قبل هؤلاء الذين دخلوها خلسة. لقد بات الارتداد الذي كان مجرد سحابة صغيرة عاصفة هوجاء ترمي إلى تدمير الكنيسة. لهذا ينبغي علينا أن نعلق هذه الرسالة كتحذير من العاصفة، لأن الارتداد بات في وسطنا اليوم. عدد 9، وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يشسر أن يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. تعد هذه من أبرز آيات الكتاب المقدس، فنحن نعلم أن إبليس مخلوق ساقط وأنه عدو صريح لله، لكن على الرغم من ذلك حينما خاصم ميخائيل رئيس الملائكة إبليس محاجا عن جسد موسى لم يشسر أن يورد حكم افتراء على إبليس، فقد كان ميخائيل يحترم منصب إبليس. فحينما تم تفويض ميخائيل بدفن جسد موسى، اعترض إبليس على أساس أنه سيد كل ما هو مادي ومادة، وقال بأن جسد موسى هو له، وكان جواب ميخائيل عليه هو لينتهرك الرب أي الخالق. كما أن إبليس اتهم موسى بالقتل، ويقال بأنه أراد منع موسى من الظهور على جبل التجلي. كان إبليس مخلوقا من مخلوقات الله، ومن الواضح أنه كان أسمى مخلوق خلقه الله، ثم وجد فيه شر. لكن هذا لا يعني يا صديقي أنه خرج وسرق شيئا ما، فالشر الذي وجد فيه هو أنه وضع مشيئته ضد مشيئة الله، فقد تكبر وأراد أن يستقل عن الله، وفي الواقع أنه أراد تنحية الله عن العرش، أو على أقل تقدير أن يستولي على جزء من هذا الكون. وفيما يتعلق بهذا العالم، فقد سمح الله له بأن يواصل تمرده، وقد كان لدى الله قصد سام ومقدس من وراء ذلك. لكن إبليس ما يزال يعتقد بأنه سيتمكن من الاستيلاء على جزء من كون الله وأن يكون حاكما عليه، وربما كان إبليس يريد هذه الأرض لتكون ملكا له. وأما ميخائيل رئيس الملائكة، فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يشسر أن يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. لم يلعن ميخائيل إبليسا ولم يتطاول عليه، ومن المؤكد أن أيا منا كان سيسر بفعل ذلك، لكن ميخائيل لم يفعل ذلك لأنه كان يحترم منصب إبليس الذي خلق كأسمى مخلوق. ما أحوجنا صديقي لتعلم هذا الدرس، فالكثير من المؤمنين لم يتعلموا أن ينحنوا لأحد ولا حتى لله. إننا مجرد مخلوقات والله هو خالقنا، فأي حق لدينا في أن نسأل الله عن أي شيء يقوم به؟ أرجو أن لا تسيء فهمي يا صديقي، فنحن جميعنا نسأل الله عن الكثير من الأمور التي تحدث لنا، لكن ينبغي علينا أن ندرك بأنه هو الخالق وبأنه فادينا أيضا. إنه الله الذي يحبنا، لكنه إله قدوس وبار وعادل ولا يقترف خطأ مهما كان، فكل ما يفعله صواب، لذلك يمكننا أن نثق بكل ما يقوم به. لكن هل تفعل ذلك؟ هل تحترم سلطانه؟ هل تحترم شخصه؟ في ذلك اليوم سوف يقول الرب يسوع: لقد كنتم تقولون يا رب يا رب، لكنكم لم تفعلوا ما أوصيتكم به، فقد فعل كل منكم ما حسن في عينيه هو. هذه هي صورة البشرية. فماذا عنك أنت عزيزي المستمع؟ وماذا عني أنا اليوم؟ يا له من درس يقدمه لنا رئيس الملائكة ميخائيل اليوم.